بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فما زلنا مع هذا الكتاب، وهو كتاب التسهيل في الفقه على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وجمعنا به في جنات النعيم. وكنا قد شرعنا فجر اليوم في كتاب النكاح، وانتهينا من الكلام عن المحرمات من النساء، وقد بوب المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك تبويبا، وهو باب الخيار. وهذه التسمية ليست كثيرة في كتب الحنابلة المتأخرين، فإنهم يبوبون على هذه المعاني التي ذكرها بتبويبات أخرى، كقولهم باب الشروط في النكاح، وكقولهم باب العيوب ونحو ذلك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، واغفر لنا ولمشايخنا ومن يعلمنا ووالدينا ولجميع المسلمين. أما بعد، فقد قال الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن علي أسبى سلار البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى: باب الخيار، يثبت لهما متراخيا ما لم يحصل رضا.
نعم، هذا الخيار يقصد به المصنف رحمه الله تعالى ثبوت الخيار لأحد الزوجين في فسخ عقد النكاح. والأسباب المثبتة لهذا الخيار في فسخ النكاح عدة أسباب. أولها العيوب، إذا وجد بأحد الزوجين عيب من العيوب التي تجيز الفسخ، وليس كل عيب من العيوب يجيز الفسخ، لا، هي عيوب محصورة سيذكرها إن شاء الله تعالى. الأمر الثاني مما يثبت به الخيار في فسخ النكاح، إذا شرط على أحد الزوجين شرط صحيح، إذا شرط عليه شرط صحيح فأخل به، فإنه يجوز إيش لصاحب الشرط أن يطالب بفسخ النكاح. هذا هو المقصود بهذا التبويب. بدأ أولا بالعيوب، الخيار بسبب عيب، والكلام في الخيار بسبب العيب في مسألتين. المسألة الأولى أو في عدة مسائل. المسألة الأولى من يثبت له الخيار بالعيب. قال رحمه الله:
قال بحاكم،
لا وين،
بجنون وجذام.
أول الباب، أول الباب قال باب الخيار
ما لم يحصل رضا.
أول كلمة في الباب وش يقول؟
يثبت لهما متراخيا.
هذا هو السؤال، من يثبت له الخيار؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: يثبت لهما. إذن ثبوت الخيار بوجود عيب في النكاح ثابت للزوج في بعض الأحوال، وثابت للزوجة في بعض الأحوال، لا يختص بأحدهما. المسألة الثانية: هل هو على الفور أو على التراخي؟ بمعنى لو أن المرأة مثلا اكتشفت في زوجها عيبا من العيوب التي تجيز الفسخ بعد عقد النكاح، دخلت تظنه سليما فوجد عيب من العيوب التي تجيز فسخ النكاح، فلما رأت هذا العيب ما بادرت بالمطالبة بالفسخ، قالت ربما إيش يمكن تتحمل، يمكن تتأقلم مع هذا العيب، فبقيت على هذا مدة، ثم بدا لها أن تطالب بالفسخ، فهل لها أن تطالب بالفسخ مع التراخي أم أنه على الفور؟ قال المصنف
متراخيا.
هذا هو الجواب. إذن ثبوت الخيار أو طلب الفسخ في عيوب النكاح ليس على الفور، بل هو على التراخي. المسألة الثالثة: بماذا يسقط الخيار؟ قال رحمه الله:
ما لم يحصل رضا.
إذا حصل رضا بالعيب، قالت رضيت به على هذا، أو دخلت على النكاح وهي عالمة بهذا العيب، فليس لها أن تطالب بالفسخ بعد ذلك، وليس له كذلك. المسألة الرابعة: هل الفسخ في العيوب هنا يفتقر إلى حكم قضائي لابد يكون من طريق المحكمة، من طريق القاضي الشرعي، أو أنه خلاص إذا وجدت عيب قالت والله أنا بفسخ النكاح تأخذ أغراضها وتمشي؟ الجواب:
بحاكم.
إذن هذا مما يفتقر إلى حكم قاض، الحاكم هو القاضي. وانتبهوا إلى اصطلاحات الفقهاء رحمهم الله تعالى، مر معنا اليوم الصباح في الأولياء قال السلطان، وهنا قال الحاكم، ما الفرق بين السلطان والحاكم؟ هل هما بمعنى واحد أو يختلف؟ ايش تقولون؟ يختلف. وش السلطان من هو؟
السلطان هو الولي،
السلطان يراد به الإمام، الإمام الأعظم، تمام. والحاكم القاضي، الحاكم هو ايش؟ القاضي، نعم القاضي، احسنت، وهو القاضي يوليه السلطان، نعم تفضل. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى المسألة الخامسة في العيوب في النكاح، وهي ذكر العيوب المثبتة للفسخ. والعيوب المثبتة للفسخ على ثلاثة أنواع: عيوب مشتركة قد توجد في الزوج وقد توجد في الزوجة، يعني قد توجد في الرجال وقد توجد في النساء. القسم الثاني العيوب التي تختص بالمرأة، والثالث العيوب المختصة بإيش؟ بالرجل. بدأ بالعيوب المشتركة وذكر أربعة عيوب، ما هي؟
بجنون
والجنون. فلو تزوجت رجلا فتبين أنه مجنون جاز لها إيش؟ الفسخ. اثنين،
وجذام،
الجذام وهو مرض يحصل فيه تساقط لبعض الأعضاء والأطراف. والثالث،
وبرص،
والبرص وهو معروف،
ورق،
والرق ضد الحرية، فتزوجت الرجل على أنه حر فتبين أنه عبد. وهذا كل الأمثلة السابقة مثلنا على الرجل يمكن تمثل على المرأة، تزوجها طلعت مجنونة، زوجها صار تبين أن بها جذام أو برص أو أنها أمة. وسبقت معنا مسألة إيش؟ الأمة اللي غر بأمة فتزوجها، تذكرون ولا نسيتم؟ عاد المشكلة لو الصباح نسيتم مشكلة. طيب يلا. النوع الثاني من العيوب العيوب الخاصة بالمرأة، وقد ذكر المصنف ثلاثة عيوب وهي:
وله بقرنها ورثتها،
يثبت له، له يعني ويثبت الخيار له للرجل بالعيوب الخاصة بالمرأة، وهي ثلاثة: الأول القرن وهو أن ينبت في فرجها لحم زائد فيسده، الثاني
رتقها،
رتقها وهو تلاحم الشفرين خلقة، الثالث
وفتقها
بانخراق ما بين سبيليها وما بين مخرج البول والمني. هذه ثلاثة عيوب مختصة بالمرأة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. النوع الثالث إيش هو؟ العيوب إيش؟
الرجل،
العيوب الخاصة بالرجل، وذكر المصنف رحمه الله تعالى عيبين، ما هما؟
ولها بعنته،
الأصح بضم العين، عندك ضبطت بإيش؟ بضم العين، نعم أيوه. الأول العنة وهي العجز يعني عن الوط، الثاني
وجبه،
الجب كونه مقطوع الذكر، هذان عيبان إذا وجد في الزوج جاز له الفسخ. طبعا العنة فيها تفصيل عند الفقهاء رحمهم الله تعالى، يذكرون أنه يؤجل سنة إلى آخره، ولم يفصل المؤلف الحكم فنبقيه على ما ذكر. طيب هذا الكلام السابق هو الكلام عن العيوب في النكاح. الكلام القسم الثاني أو الشق الثاني في هذا الباب الكلام عن الشروط في النكاح. ما معنى الشروط في النكاح؟ هناك فرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح، كما سبق معكم في كتاب البيع، فيه فرق بين شروط البيع التي شرطها الشرع وجعلها علامات لا يصح البيع إلا بها، واضح؟ إذا عدمت لا يصح البيع، وكذلك شروط النكاح. وأما الشروط في البيع فإنها تكون من قبل المتعاقدين، وكذلك الشروط في النكاح تكون من قبل الزوجين أو أحدهما. وذكر أن الشروط في النكاح ثلاثة أقسام: مفسدة وفاسدة، والثالث صحيحة. مفسدة وفاسدة وإيش؟ صحيحة. الأصل أي الأقسام؟ الأصل الثالث الصحيحة، لكن المصنف ترتيبه بدأ بالمفسدة ثم الفاسدة ثم الصحيحة. أما المفسدة فذكر أربعة شروط مفسدة لعقد النكاح، ما هي؟
ولا يجوز تعليق النكاح،
هذا الأول من الشروط المفسدة، اشتراط تعليق النكاح. مثال ذلك، شوفوا يا مشايخ، عندنا في المذهب القاعدة أن العقود لا تقبل التعليق، العقود لا تقبل التعليق لا في البيع ولا في النكاح ولا في غيرها من العقود. أما الفسوخ وحل العقد فإنه يقبل التعليق، ولهذا هل يصح تعليق النكاح ولا لا؟ قال لك لا، لا يجوز تعليق النكاح. هل يصح تعليق الطلاق؟ سيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله في كتاب الطلاق أنه يصح تعليق الطلاق كقوله إن خرجت من الدار فأنت طالق، فيقع الطلاق بوقوع شرطه، بخلاف مثلا تعليق النكاح. كيف تعليق النكاح؟ يجي الخاطب يبغى يتزوج، قال أنا أريد أن أتزوج بنتك يا أيها الشيخ الجليل، قال والله بنتي الآن في سنة ثانية الجامعة، سنة ثانية الجامعة ما نقدر نزوجها، لكن إن تخرجت من الجامعة فهي لك زوجة، أو زوجتك ابنتي إذا تخرجت من الجامعة. خلاص، الحمد لله مرت السنة والسنتين الثلاث سنوات، تخرجت من الجامعة وجابت الوثيقة، يأخذها الزوج ويروح فيها على أساس أنه خلاص تحقق الشرط، ولا نحتاج إلى عقد نكاح جديد والكلام السابق لا يحصل به شيء؟ لابد من عقد نكاح، لأن العقد السابق عقد معلق، والعقد المعلق غير صحيح. واضح؟ هذا الشرط الأول من الشروط المفسدة. الشرط الثاني من الشروط المفسدة ما هو؟
ولا يصح شغار.
الشرط الثاني من الشروط المفسدة هو شرط الشغار. ما معنى الشغار؟ أن يزوجه الرجل موليته على أن يزوجه الآخر موليته، يقول زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، ولا مهر بينهما. خلاص، فهذا شرط مفسد، فنكاح الشغار غير صحيح. الثالث،
ومحلل.
المحلل، وهذا اللي سبق معانا في المطلقة ثلاثا، يقول زوجتك بنتي على أنك متى حللتها لمطلقها فارقتها، لا يصح. طيب المحلل، المحلل يفسد به النكاح ولو لم يكن شرطا، حتى بمجرد إيش؟ بمجرد نية الزوج الثاني، بمجرد نية الزوج الثاني التحليل لا يكون النكاح صحيحا. واضح هذا يا مشايخ؟ نعم. وقلنا أن نية الزوجة لا تؤثر، صح ولا لا؟ الرابع،
ومتعة.
المتعة، المتعة هي اشتراط زمن في النكاح، يقول زوجناك البنت 3 شهور، خلاص، زواج منتهي بالتطليق يعني، خلاص. ومن صوره أيضا على المذهب، من صور المتعة على معتمد المذهب، أن يتزوج بنية الطلاق. الحنابلة ما عندهم في هذه المسألة، الزواج بنية الطلاق هو من نكاح المتعة على معتمد المذهب. واضح الشيخ؟ المتزوج لا يخلو من 3 أحوال، إما أن يتزوج بنية الديمومة، يبي يتزوج يعني هذه المرأة يعرفها وسأل عنها ويريد أن تكون له زوجة إلى الأبد حتى يموت ويدخل إياها الجنة إن شاء الله. طيب، فهذا لا إشكال في صحته. الصورة الثانية، الزواج بنية التأقيت، رايح 3 شهور ولا 4 سنوات ولا 5 سنوات يدرس ويتزوج امرأة، والعزم معقود عنده، ما عنده نية أنه يأخذها معه إلى البلد، العزم معقود عليه أنه يخلص دراسته ويطلقها ويمشي. فهذا ما حكمه؟ المذهب أنه من نكاح المتعة حتى لو لم يكن شرطا، مجرد نية. الصورة الثالثة وهي جائزة، وهي أن يتزوجها، يقول ما يعرفها معرفة تامة، يقول يمكن تستقيم الحياة، يمكن ما تستقيم، يمكن أن تأقلم، يمكن ما تأقلم، فيتزوج على أنها إن ناسبته أبدى النكاح، وإن لم تناسبه يطلقها. فهذا لا إشكال في جوازه وصحته، لأن الله عز وجل قال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فهو دخل على النكاح على أنه إما أن يمسك أو يسرح، فهذا لا يعتبر من نكاح المتعة. نعم. القسم الثاني من الشروط، الشروط الفاسدة يا شيخ، وذكر المصنف رحمه الله 3 أمثلة أو مثالين وألحق بهما ثالثا. إيش الأول؟
وإن شرط أن لا مهر،
هذا هو الأول، إذا شرط شيئا مخالفا لمقتضى عقد النكاح فنقول النكاح صحيح والشرط فاسد. مثاله قال اشترط أنه ما في مهر، نقول النكاح صحيح وعليه مهر المثل. ليش؟ لأن الشرط فاسد. 2،
ولا نفقة.
ولا نفقة، يقول بتزوج بس ترى ماني مسؤول عنها، لا نفقة ولا سكنة، خلاص. فما الحكم؟ النكاح صحيح والشرط فاسد. ما معنى فساد الشرط هنا؟ طبعا هذا يشبه ما يسميه الناس اليوم المسيار، والمسيار عاد له صور، قد يكون باشتراط عدم النفقة أو اشتراط عدم القسم أو اشتراط عدم السكنة. واضح؟ فنقول بارك الله فيكم، إذا اشترط عدم النفقة عليها فما حكم هذا الشرط؟ فاسد. طيب بعد ما تزوجوا ماشيين على قالت ما أبغى نفقة زي ما اتفقنا، وما تأخذ نفقة سنة سنتين وهي لا تأخذ نفقة، كونها أسقطت النفقة بعد النكاح هذا لا إشكال فيه، تنازلت عن حقها. بعد 3 سنوات قالت والله ما عاد أصبر، كان عندي وظيفة وراتب والآن إيش؟ انفصلت من وظيفة وطالبك بالنفقة. يقول لا، احنا اشترطنا أنه مالك نفقة، نقول لا، شرط فاسد، ولها أن تطالبه بالنفقة بأثر مستقبلي ولا بأثر رجعي؟ بأثر مستقبلي، أما الساقط لا يعود، الذي تنازلت عنه خلاص، لكن من يوم ما تبغى نفقة تقول والله أبغى النفقة، ما يقدر ينفق عليها لا يجوز له أن يعني نقول إذا إما أن ينفق أو يطلق. إذا كانت هي تقول أنا ما أستطيع فإن النفقة حينئذ واجبة عليه، واضح ولا لا؟ نعم. إذا تراضوا بينهم إحنا ما نتدخل، لكن المقصود أنها إذا طالبت لا يصح له أن لا يصح أن يحتج بالشرط السابق لأنه شرط فاسد، واضح هذا؟ كذلك من صوره من صور الشرط الفاسد إيش؟ يعني قال لك لا نفقة، وش بعد غير لا نفقة؟ لا قسم أيضا، هو قال ونحوه، يعني ونحوه من إسقاط مقتضيات عقد النكاح مثل إسقاط القسم، يقول ليس لك ليلة مستقلة فهذا شرط فاسد، واضح؟ لكن لو بعد الزواج تنازلت عن ليلتها قالت كيفك، هذا جائز وسيأتي معنا. نعم.
قال ونحوه بطل الشرط، وإن
بطل الشرط وصح النكاح. نعم. النوع الثالث الشروط الصحيحة، والكلام فيها أولا عن صورها ثم عن حكمها. أما صورها فقد ذكر لها ثلاث صور. الصورة الأولى
وإن شرط ألا يخرجها من بلدها،
شرطت ألا يخرجها من بلدها، قالت شوف ممكن شرط الولي ألا يخرجها وممكن شرط ألا يخرجها، الله أعلم. قالت والله أنا أبغى أموت في المدينة، شغلت تتزوجني وتوديني آخر الدنيا، أنا موافق على الزواج لكني أشترط ألا تخرجني من المدينة، شرط صحيح ولا لا؟ شرط صحيح. تزوج وبعد سنة سنتين جاء نقل إلى الرياض، قال خلاص شيلي عفشك بنروح للرياض، قالت لا أنا متمسكة بشرطي، قال ما في، تغيرت الظروف. نقول لها حق في إيش؟ سيأتي الحكم أنه لها حق في فسخ النكاح إذا لم يوفي لها بالشرط. الثاني
أو دارها،
أو دارها، قالت والله أنا ساكنة مع أبوي وأمي ومرتاحة الحمد لله، عندنا قصر وأمورنا طيبة، ها؟ ولا أبغى أنتقل تأخذ لي شقة في غرفتين وما تجيب لي شغالة، خليني ما اشترط أن أسكن في بيت أمي وأبوي، شرطت دارها أو دارها هي، واضح صار لها دار، فحينئذ نقول هذا شرط صحيح. الثالث
أو لا يتزوج عليها،
أو لا يتزوج عليها، قالت شوف أنا أقبل بالزوج شرط ما تتزوج علي، تمام، لا تتزوج علي، قال خلاص موافق، الشرط صحيح ولا لا؟ ما هو صحيح قدامك الكتاب ايش يقول؟
صح
صح، شرط صحيح على ايش يا شيخ؟ اي مذهب هذا الكتاب؟ في اي مذهب يا شيخ هذا الكتاب؟ في مذهب الإمام أحمد، يعني ما هو السؤال غير وارد، السؤال الآن يسأل واحد يقول هذا على أي مذهب؟ ليش إحنا نقرأ مختصر القدوري ولا نقرأ هذا؟ نعم، هذا القول هو من مفردات المذهب، من مفردات الحنابل عليهم رحمة الله، أن هذا الشرط صحيح، أن هذا الشرط شرط صحيح. فلو شرطت أن لا يتزوج عليها ثم بعد ذلك بعد الزواج قال الله احتاج الرجل إلى الزواج، واضح، نقول شرطها صحيح. ما الذي يترتب على تصحيح شرطها؟ أنه إذا تزوج فلها، قال المصنف
ولها الفسخ بخلفه،
هذا هو، هذا معنى الشرط الصحيح، أنه إذا خالف الشرط الصحيح الذي شرط عليه فإنه يجوز لها الفسخ، فسخ نكاحها، واضح؟ نعم. الضابط أن يكون الشرط صحيحا. الأصل صحة الشروط، الشروط المفسدة اللي ذكرناها جاء النهي عنها، الشغار والمحلل والمتعة ورد النهي عنها، والنهي يقتضي ايش يا مشايخ؟ النهي يقتضي الفساد، واضح ولا لا؟ الشروط الفاسدة غير المفسدة ما ضابطها؟ نقول هي الشروط المخالفة لمقتضى عقد النكاح شرعا. مقتضى عقد النكاح شرعا وجوب النفقة ولا لا؟ ثبوت المهر ولا لا؟ ثبوت القسم، تمام؟ فإذا شرط إسقاط هذه المقتضيات فالشرط فاسد، واضح يا شيخ؟ نعم. ثم قال في حكم هذه الشروط الصحيحة، قال ولها الفسخ بخلفه، فإذا خالف شرطا صحيحا شرط عليه جاز لها أن تفسخ النكاح. نعم، هذا ما يتعلق بهذا الباب. انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى باب نكاح الكفار، قال رحمه الله
باب نكاح الكفار.
طيب، باب نكاح الكفار، السؤال الأول قبل أن ندخل في تفاصيل الباب، هل من شرط صحة النكاح أن يكون الناكح مسلما؟
الناكح
ليس من شرطه، طبعا ما نتكلم عن زواج المسلمة، نتكلم عن الزواج. الكفار يتزوجون ولا لا؟ أنكحتهم صحيحة ولا لا؟ صحيحة، لكن متى نتعامل معها بالصحة؟ تمام دون تدقيق في شروطها وأحكامها وفق شرعنا، ومتى لا بد أن تعقد على وفق شرعنا، هذا الذي يذكره المصنف. أول مسألة الحكم على أنكحتهم إجمالا، قال
نكاحهم معتبر،
يعني نكاح الكفار معتبر، كافر بس نكاحه صحيح يتعامل معه بأنه نكاح صحيح. يعني إيش؟ يعني لو جابوا أولاد ناس من أهل الذمة، رجال ومرأة متزوجين نصارى ولا يهود من أهل الذمة، جابوا أولاد يثبت النسب؟ يثبت النسب. اشتكت عليه في المحكمة أنه ما ينفق عليها، ينظر القاضي في دعواها؟ ينظر، لأنه هذا زوج، واضح؟ فنتعامل مع نكاحهم تعاملنا مع نكاح المسلمين، فنكاحهم إيش؟ صحيح. لكن ما شرط ذلك؟ ذكر له شرطين. الأول
ما اعتقدوا حلة،
أن يكونوا هم يعتقدونه حلالا، يعتقدونه نكاحا. أما إذا هم في قرارة أنفسهم لا يعتقدونه نكاحا، يعتقدونه سفاحا، فلا يعتبر حينئذ نكاح، واضح؟ لكن هم في دينهم يعتقدونه نكاح، إذن صحيح. الشرط الثاني
ولم يترافعوا إلينا،
ما ترافعوا إلينا، راحوا عقدوا في الكنيسة عند القس عقد النكاح، خلص لهم أمورهم، لا 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 طلب منها ولي ولا ولا أحضر شهودا وعقد لها وانتهى الموضوع، وهم يعتقدون ذلك نكاحا، نتعامل معه على أنه نكاح صحيح ولا لا؟ الجواب نعم، نتعامل معه على أنه نكاح صحيح. واضح هذا يا مشايخ؟ طيب، هذا معنى قوله ما اعتقدوا حله ولم يترافعوا إلينا. فإن ترافعوا إلينا، جاء الرجل ومعه خطيبته، تمام، نصارى، جاءوا إلى الحاكم القاضي المسلم قالوا اعقد لنا عقد النكاح، يعقد لهم بدون ولي؟ لا، ترافعوا إلينا نعقده على وفق الأحكام الشرعية، يعقد لهم بدون شهود؟ لا. واضح؟ نعم. ولهذا قال
وإن ترافعوا صار كأنكحتنا،
إذا ترافعوا إلينا عقدنا لهم كما نعقد للمسلمين، يشترط الولي والشهود إلى آخره. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى المسألة الثانية في هذا الباب، وهي مسألة إيش؟ إسلام أحد الزوجين. وذكر المصنف رحمه الله تعالى لهذه المسألة صورا، وهذه الصور حكمها لا يخرج من ثلاثة احتمالات، نذكر الاحتمالات إجمالا بعدين نجي. الأول أن نقول إذا أسلم أحد الزوجين، في صورة من الصور يسلم أحد الزوجين فنقول النكاح انفسخ، في صورة يسلم أحد الزوجين فنقول النكاح إيش؟ انفسخ، كل واحد يروح إيش؟ على بيته، ماشي. في صورة نقول لا ينفسخ ولكن يوقف الأمر على انقضاء العدة، فإذا انتهت العدة تبينا أنه مفسوخ أو تبينا أنه صحيح، نقول انتظر لا تحكم عليهم بشيء حتى تنقضي العدة بعد إسلام أحد الزوجين. الصورة الثالثة التي نقول فيها أسلم أحد الزوجين نقول أبدا أنتم على نكاحكما، ما يتغير شيء، واضح؟ طيب، نأخذ تفصيل المصنف. قال رحمه الله
وإن أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين،
أسلم أحد الزوجين غير الكتاب، أحد الزوجين غير الكتابيين، إيش صورتها؟ إيش صورة المسألة؟ عندنا هندوسي متزوج هندوسية، فأسلم واحد منهما، سواء أسلم، شوف قال أحد الزوجين، يعني المسألة تتصور هندوسي وهندوسية، أسلمت الزوجة هندوسي وهندوسية وأسلم الزوج، واضح؟ الصورة الثانية
أو زوجة كتابي،
رجل من أهل الكتاب وله زوجة وأسلمت هذه الزوجة، أيضا هذه داخلة في المسألة الأولى، نقول هذه الصور المذكورة لا تخلو من حالتين، الحالة الأولى أن يكون الإسلام حاصلا قبل الدخول، فما الحكم؟ قال
فلا نكاح قبل الدخول،
أيوة،
ولا مهر،
ولا مهر. إذا كان الرجل، إذا كانت المرأة مثلا قد أسلمت قبل الدخول وزوجها كافر قبل أن يدخل بها، يعني عقد لهم القس في الكنيسة ولا أي مكان، عقد لهم عقد النكاح وبعدين صارت تقرأ عن الإسلام وهدى الله عز وجل قلبها إلى الإسلام وراحت وأعلنت إسلامها، ما حكم نكاحها؟ إيش حكمه؟ انفسخ، واضح؟ نكاحها إيش؟ انفسخ. هذه الصورة الأولى لأنه قبل الدخول، قال فلا نكاح قبل الدخول، يعني لا نكاح بينهما، يعتبر النكاح مفسوخ. المسألة الثانية لا مهر لها، واضح؟ ليش لا مهر لها يا مشايخ؟ سيأتي معنا في الصداق أن الفرقة إذا كانت من قبل الزوجة قبل الدخول إذا كانت الفرقة من قبل الزوجة قبل الدخول سقط المهر. وهنا الفرقة من قبل الزوج ولا من قبل الزوجة؟ ها؟ من قبل الزوجة، واضح؟ نعم. طيب، إذن قال إذا أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين أو زوجة كتابي فلا نكاح قبل الدخول ولا مهر. الصورة الثانية أن يكون الإسلام حاصلا بعد الدخول، فما الحكم؟ دقيقة، إلا نفس الشيء، نفس الشيء، اقرأ يا شيخ. الحالة الثانية بعد الدخول،
وبعده تقف الفرقة على إسلام الآخر في العدة.
نقول الصورة الثانية أن تسلم هذه المرأة مثلا لزوجها كافر، أو يسلم أحد الزوجين غير الكتابيين مثل هندوسي وهندوسية، أسلم أحدهما بعد الدخول، راحت وأسلمت في المركز الإسلامي، ما الحكم؟ نقول الآن نعطي الطرف الآخر مهلة، إلى متى؟ إلى انقضاء العدة منذ أسلمت. أسلمت مثلا في يوم واحد محرم، ننظر بعدها عدتها إن كانت بالأقراء 3 قروء، خلاص. الرجل هذا اقتنع بالإسلام ودخل في الإسلام قبل انقضاء عدتها بيومين، ما الحكم في نكاحهم؟ نقول على نكاحهما ما دام أسلم في العدة تبينا أن نكاحهم بحاله، واضح هذا؟ طيب، الصورة الثانية ألا يسلم حتى تنقضي العدة. أنت أعطيناه مهله، قلنا يا رجل يا طيب يا فلان أسلم لعل الله يعني يهدي، فتاب الله عز وجل وأسلم الحمد لله، فهم على نكاحهم. أبى أن يسلم وانقضت العدة، نقول إيش؟ إيش يصير؟
فسخ.
ينفسخ متى؟ متى حصل الانفساخ؟ بانتهاء العدة. لا، يقولون إذا انتهت العدة ولم يسلم تبين انفساخ النكاح منذ أسلم الآخر، واضح؟ فيصير النكاح منفسخ منذ أسلم، واضح؟ وهذا يؤثر في بعض المسائل كالعدة وغيرها. نعم، هذه، ولهذا قال وبعده تقف الفرقة على إسلام الآخر في العدة. الصورة الثانية التي ذكرها المصنف في إسلام أحد الزوجين قال
فإن أسلما مع،
هذه الصورة، جاء الرجل هو وزوجته إلى المركز الإسلامي، قالوا يا فضيلة الشيخ نريد أن ندخل في الإسلام، الحمد لله رب العالمين، أسلموا كلهم في وقت واحد. طيب، الصورة الثانية،
أو زوج الكتابية
الذي أسلم هو الزوج والمرأة كتابية. الكتابية يصح ابتداء العقد عليها، يصح ابتداء العقد عليها، فاستدامته من باب أولى. فإذا أسلم الزوجان، جاء الرجل والمرأة إلى المركز الإسلامي وأسلموا أبدا على نكاحهما، لا يحتاج تعمل لهم عقد جديد ولا شيء. الصورة الثانية، جاء الرجل وزوجته نصرانية أو يهودية إلى المركز الإسلامي وقال يبغى يسلم فأسلم، وزوجته نصرانية أو يهودية، ما حكم النكاح؟ باق بحاله، واضح هذا؟ هذا معنى المسألة الثانية، هذا معنى المسألة الثانية. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى صورة، صورة من يسلم عنده أكثر من 4 نسوة، عنده 10 نساء مثلا، افرض أن الدين عنده مثلا يجيز أكثر من 4 نسوة، وجاء الرجل للمركز الإسلامي ومعايش 10 نسوة، وش يسوي فيهم الشيخ؟ تفضل.
فلو أسلم عن أكثر من 4،
أكثر من 4 نسوة، نعم،
أجبر على اختيار 4.
نعم، نقول اختر 4 وفارق سائرهن، كما في حديث غيلان، نقول أمسك 4 وفارق سائرهن. طيب لاحظ، قال المصنف أجبر على اختيار 4، ولهذا هل يلزمه أن يمسك أول 4 بالترتيب الزمني؟ لا، يختار منهم، واضح؟ طيب، ثم ذكر بعض صور الخيار، الاختيار، قال
وطلاقه ووطئه اختيار.
من صور الاختيار الطلاق، ومن صور الاختيار الوط. ليش الطلاق؟ لأن الطلاق لا يكون إلا لزوجة، فلما أوقع الطلاق بها معناها اختارها زوجة، واضح؟ والوطء كذلك اختيار بالفعل، هذا ما يتعلق بهذا التبويب. انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى كتاب الصداق أي المهر.